بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئتين. وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الباب وقرأته لكم، باب إذا هبت الريح، وقرأنا قول أو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بأن ذلك من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، كان يخشى أن تكون هذه الريح الشديدة عذابا أرسل على أمته، وورد التصريح بذلك بسبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الريح عذابا. ورد هذا في أحاديث قد صرح فيها بذلك، ولم نقرأ هذه الأحاديث وسأقرأها لكم اليوم. ومنها حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، أو عرفت في وجهك الكراهية. استغربت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف يكون هذا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. إذن هذا فيه تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن تكون هذه الريح الشديدة عذابا أرسل على أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك روى مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا عصفت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروى كذلك أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله. من روح الله يعني من رحمة الله بعباده، هكذا بفتح الراء. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروى الشافعي في كتاب الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ما السبب في ذلك؟ إشارة إلى أن الريح بالمفرد وردت في القرآن الكريم في العذاب. قال تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. أما الرياح قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقال: وأرسلنا الرياح لواقح، لذلك في هذا الحديث الذي رواه الإمام الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذه الأحاديث كلها بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى إذا اشتدت الريح أن تكون عذابا على أمته، لذلك يعرف ذلك في وجهه. نأتي إلى الباب الذي بعده، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الآن البخاري ذكر هذا الحديث عقب الحديث الباب السابق، باب إذا هبت الريح، قال باب قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، إشارة إلى أن الريح منها ما يأتي بالعذاب ولكن منها ما يأتي بالرحمة. فهذه الصبا نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عذابا على قوم وكانت رحمة ونصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. متى كانت نصرا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ روي أنها كانت نصرا للنبي ليلة الأحزاب، فالله سبحانه وتعالى أرسل هذه الريح، ريح الصبا، في تلك الليلة باردة، فسفت التراب في وجوه المشركين وقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وهزموا وولوا الأدبار. لكن ورد بأنه لم يهلك منهم أحد، يعني لم يمت من هؤلاء أحد. طبعا هنالك فائدة لطيفة وجميلة من هذا الأمر، أن الله تعالى لم يستأصلهم. قال بعض العلماء: لما علم الله تعالى من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته رجاء أن يسلموا. وقد حدث هذا، بعضهم أسلم فيما بعد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره ربنا عز وجل بهذه الريح، ريح الصبا، فكانت رحمة له عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهلكت عاد بالدبور. ريح الدبور هي التي سماها الله تعالى الريح العقيم. ولما سميت الريح العقيم؟ لأنها قطعت دابرهم واستأصلتهم ولم تبق منهم أحدا. قال الله سبحانه وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طبعا وآية أخرى صورت هذه الريح في قوله تعالى: وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. روى الحاكم في المستدرك 2467 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إذا هبت الريح: اللهم إني أعوذ بك من شر الريح ومن شر ما تجيء به الريح ومن ريح الشمال فإنها الريح العقيم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الريح العقيم، وهي الدبور التي أهلكت بها عاد. وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيمة، يعني اجعلها لقحا، يعني حاملة الخير، والماء تشبيها بالإبل التي تحمل، اللهم لقحا لا عقيمة. وانظروا إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 2782 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، يعني توقع الراكب وتدفنه من شدتها. فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت هذه الريح لموت منافق. قال: فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. فهذه ريح قارنت موت ذاك المنافق. هذا الباب انتهينا منه، فقد ظهر منه أن من الريح ما هو رحمة ومن الريح ما هو عذاب. فنسأل الله تعالى أن تكون الرياح التي تهب علينا رياحا لا ريحة، وأن تكون رحمة لا عذاب. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ فقال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. الآن انتقل البخاري إلى ذكر الزلازل والآيات، يعني الخسف والصواعق وغير ذلك. فما علاقة هذه القضية بباب الاستسقاء؟ قال مفسرو الأحاديث بأن البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الرياح واشتدادها استطرد إلى ذكر غيرها من الآيات، وهي الزلازل وغيرها. إذا جمعها قال: الزلازل والآيات، يعني التي هي أعم من الزلازل كما قلنا، كالخسف، البراكين، الصواعق إلى آخره. فإذا كانت الرياح كما قالوا، إذا كان هبوب الرياح الشديدة يوجب التخوف كما قال الحافظ ابن حجر، يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة ونحوها أولى بذلك. يعني إذا كان اشتداد الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله تعالى ويدعو، فمعنى ذلك إذا وجدت الزلازل ووجد الخسف وغير ذلك من الآيات أولى أن يلجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء وغير ذلك. أو بشكل عام البخاري قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات. فهو أورد هذه الأحاديث، وسنرى لما أوردها وماذا تشير هذه الأحاديث. الآن قبل أن نذكر ماذا يريد البخاري أو ماذا تشير إلى ما تشير هذه الأحاديث، نقف عند شرح هذه الفقرات شرحا مختصرا، ثم بعد ذلك نأتي إلى المقصود من إيراد البخاري لهذه الأحاديث. شرح الفقرات بشكل مختصر: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ما معنى يقبض العلم؟ يعني يقل العلم، وفي بعض الروايات يرفع العلم. كيف يقبض العلم؟ تذكرون أن البخاري عقد في كتاب العلم بابا خاصا قال باب كيف يقبض العلم. تذكرون هذا الباب؟ باب كيف يقبض العلم. فهنالك ذكر أثرا وذكر حديثا ذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر بن حزم كان أميرا على المدينة قال له انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إذن هذا الأثر يفيد ويشير إلى أن العلم يقبض إذا لم ينشر، فإذا كان العلم سرا ولم يفش ولم ينشر حينئذ قبض. ثم أخرج البخاري بعد ذلك حديثا آخر يشير كيف يقبض العلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الحديث مع الأثر الذي قبله بين كيف يقبض العلم، إما بموت العلماء قبل أن ينتفع بهم وقبل أن يستفاد منهم، أو بعدم نشر العلم وعدم إفشائه وعدم جلوس العلماء لبث العلم. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا باختصار معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى يقبض العلم. وتكثر الزلازل، كثرة الزلازل كذلك من أشراط الساعة. أما قوله ويتقارب الزمان، ما هو تقارب الزمان؟ تعددت أقوال العلماء في معنى تقارب الزمان. بعضهم قال المراد قصر الأعمار، وبعضهم قال قصر الأيام زمان خروج الدجال. فقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند خروج الدجال تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. فبعضهم فسر تقارب الزمان بقصر الأيام في زمن الدجال، بعضهم فسر تقارب الزمان قالوا بقلة البركة وذهاب الفائدة، لا يبقى بركة في الوقت فالوقت يقصر يتقارب لا ينتفع الناس به على الوجه الصحيح، أو أن الناس لكثرة اهتمامهم بما يدهمهم من النوازل والشدائد وانشغال قلوبهم بالفتن العظام لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. اللهم أجرنا يا رب العالمين. بشدة انشغالهم بالفتن لا يدرون كيف تمضي الأيام فيتقارب الزمان. بعضهم فسر تقارب الزمان بانقضاء الدول بسرعة وانهيار الدول فتتقارب أيام الحكام والملوك. بعضهم قال تقارب الزمان المراد تقارب أهل الزمان، يعني يتقاربون في قلة الدين فلا يبقى فيهم من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لغلبة الفسق على أهل ذاك الزمان. لما فسر العلماء تقارب الزمان بهذا؟ لأنهم من أشراط الساعة. وقد علمتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله، يعني لا يبقى في الأرض من يوحد الله، هذا قبل قيام الساعة. فقبل قرب أو عند قرب الساعة يمكن أن يكثر الفسق، فلا يوجد من يأمر بالمعروف، فتقارب الزمان تقارب أهله في قلة الدين. اللهم لا يدركنا ذلك الزمان يا رب العالمين. بعضهم فسر تقارب الزمان حديثا بهذه الوسائل الحديثة، وسائل الاتصالات السريعة ووسائل النقل السريعة، بأن الزمان قد تقارب، فما كان يحتاج في إنجازه إلى ساعات طوال أو أيام طويلة صار ينجز في وقت قصير جدا، والرحلة التي كانت تحتاج أياما أو أسبوعا أو أشهرا صارت يمكن أن تصل إليها في ساعات معدودات أو أقل من ذلك. فهذا تقارب للزمان، وهذا أمر واقع وحاصل، فقد تقارب الزمان بسبب هذه المخترعات الحديثة، وسائل الاتصالات ووسائل النقل التي غيرت كثيرا مما كان عليه الناس في غابر الأيام والزمان. أما قوله صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن، تظهر الفتن موجودة في كل وقت، ولكن هنا تظهر بمعنى تكثر وتشتهر، تكثر وتشتهر. والفتن منه ما هو فتن في الدين، قد يرتد الناس عن دينهم، فتنة في الدين. وهنالك فتن في المال، الفتنة في المال، الإنسان يأكل المال الحرام، كما ورد في صحيح البخاري، ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أخذ من المال الحلال أو الحرام. فهذه فتنة، فتنة المال. وهنالك فتنة النساء والشهوات والجنس والإغراء، كذلك هي فتنة، وترون أن هذه الفتن قد كثرت كذلك في العصور المتأخرة، فهذه فتن قد كثرت وعمت العالم بأسره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا ودعانا إلى أن ندعو هذا الدعاء عقب الصلوات الإبراهيمية في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ففتنة المحيا والممات تشمل الفتن كلها، الفتنة في الدين، والفتنة في المال، والفتنة في الأخلاق، والفتنة في الشهوات. اللهم أجرنا من الفتن جميعا، ما ظهر منها وما بطن يا رب العرش العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكثر الهرج وهو القتل القتل. هنا هذا الحديث وهو القتل القتل، التفسير فيه من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو القتل القتل. نعم، وتعلمون في العصور المتأخرة كثر القتل قتل كثرة مرعبة. ففي الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، قتل عشرات الملايين من البشر، واليوم صارت الناس تقتل بالجملة. الأسلحة المعاصرة لم تعد كالأسلحة الفردية القديمة، صارت الأسلحة الفتاكة التي تقتل الناس بالآلاف وبالمئات وتقتل مدن كاملة. هذا قد تحقق. إذا كثرت كثرت القتل، ويكثر القتل الهرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث الأول بشرح فقراته قبل أن نأتي إلى المراد منه. نأتي إلى الحديث الذي بعده ثم نتكلم ماذا يريد البخاري من قول باب ما قيل في الزلازل والآيات. ذكر البخاري حديث ابن عمر قال: اللهم بارك لنا في شامنا. هنا الدعاء دعاء ابن عمر، رأيتم دعاء ابن عمر، لكن الحديث إخواني روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرد مرفوعا برقم 7094، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر عن ابن عون، من طريق أزهر بن سعد السمان، رواه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يرفعه، ولكن رفعه راو آخر، وأن الذي قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. بعض الصحابة الجالسين قال وفي نجدنا. قال أعاد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال وفي نجدنا. قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فهذا الحديث أولا فيه دلالة على فضل الشام، وهو من جملة الأحاديث الدالة على فضل الشام وفضل اليمن. نعم، وهنالك من ألف مؤلفات خاصة في فضل بلاد الشام، وذكر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بلاد الشام، منها مؤلف في فضل بلاد الشام للربعي وغيره، لا نريد أن نستقصي في ذلك. لكن ما المراد في نجدنا؟ لما قالوا وفي نجدنا، فقال عليه الصلاة والسلام هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. الأحاديث النبوية، نعم، من الطرق الأخرى للحديث، ومن الأحاديث الأخرى التي في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم بيّنت أن المراد بالنجد العراق. فقد روى أحمد في مسنده برقم 6302 عن ابن عمر نفسه وهو راوي هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده يأم العراق يقول ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا، قالها 3 مرات ثم قال من حيث يطلع قرن الشيطان. نعم، وروى مسلم في صحيحه برقم 2905 عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سالم بن عبد الله كان من الفقهاء ومن المحدثين، يقول سالم بن عبد الله بن عمر يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. سبحان الله، ولا يزالون يضرب بعضهم رقاب بعض. نسأل الله أن يفرج عن أهل العراق وأن يزيل الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن في العراق منذ فجر التاريخ الإسلامي، وحدثت هذه الفتن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث إمام أحمد عن ابن عمر وحديث مسلم كذلك عن ابن عمر فيه التصريح بأن المراد بنجد إنما هي العراق. أما حديث البخاري نفسه اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا، هذا حديث نفسه رواه أبو نعيم في حلية الأولياء الجزء 6 صفحة 133، ورواه الطبراني في الأوسط برقم في الأوسط يعني في المعجم الأوسط برقم 4110. ولفظ الحديث هناك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا. فقالوا أو قال رجل وفي عراقنا، إذن هناك صرح قال وفي عراقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان، كما في هذا الحديث تماما قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فإذا الرواية الثانية لهذا الحديث نفسه عند أبي نعيم وعند الطبراني قال القائل وفي عراقنا بدل أن يقول وفي نجدنا، مما يشير إلى أن المراد بنجد إنما هي بلاد العراق. وهذا ورد كذلك عند الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس روى هذا الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فقال رجل: يا نبي الله، وعراقنا؟ فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. فإذا قال العلماء، قال العلماء، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ونقله عن الخطابي، قال الخطابي: نجد هي من جهة المشرق بالنسبة للمدينة المنورة، ومن كان بالمدينة، اسمعوا ماذا قال الخطابي ونقله عنه ابن حجر العسقلاني وأقره، قال: من كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام إنه في المشرق تحصل الفتنة، هناك في المشرق، نعم، المراد به بلاد العراق، وهذا واضح من خلال التاريخ ولا يزال واضحا إلى يومنا هذا. اللهم فرج عن أهل العراق جميعا، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها جميعا يا رب العرش العظيم. الآن وقفنا عند الفقرات الرئيسية لهذه الأحاديث، الآن نأتي إلى ماذا يريد البخاري لما قال باب ما قيل في الزلازل والآيات. ماذا قيل؟ الحقيقة أن الأحاديث لم تذكر إلا أنه ستكثر الزلازل، صحيح؟ قال تكثر الزلازل، فهذه الزلازل إذا كثرت ماذا يترتب عليها؟ قال العلماء كأن البخاري يشير إلى أن الزلازل لا يصلى لها. أما أورد هذا الحديث في باب الاستسقاء، ففي الاستسقاء هنالك صلاة الاستسقاء، وسيورد بعد هذا الحديث باب الخسوف والكسوف، وللكسوف وللخسوف صلاة، ولكن الزلازل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظهورها وكثرتها ولم يأمر بالصلاة لها، يعني صراحة. فهل يا ترى يصلى للزلازل إذا وقعت وكثرت أم لا؟ لذلك هنا أشار البخاري هذه الإشارة السريعة، قال باب ما قيل في الزلازل والآيات. الحقيقة اختلف العلماء هل يصلى للآيات والزلازل أم لا. قال طائفة من العلماء منهم مالك والشافعي رضي الله عنهما ورحمهما الله: لا يصلى لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر، لأن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا قد زلزلت المدينة في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أنه صلى لها ولا أحد من الصحابة. نعم، إذن فريق من العلماء قالوا لا يصلى للزلازل، لكن هنالك طائفة من العلماء قالوا يصلى لها في البيوت فرادى، وهو قول سفيان الثوري وقول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا يصلى لها في البيوت فرادى. نعم، وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد، يعني الإمام أحمد ألحق الآيات بالكسوف، الآيات يعني الزلازل والخسف. طبعا لعل الإمام أحمد أخذ بالحديث الوارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها ورواه ابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في المصنف عن السيدة عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات، يعني تتعدد الركوعات وتبقى السجدات كما هي. صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. هذه الآيات كلمة عامة تشمل الكسوف والخسوف وتشمل الصواعق وتشمل الخسف وتشمل الزلازل، لذلك الإمام أحمد قال صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. نعم، لكن بعض العلماء قد حمل هذا الحديث صلاة الآيات 6 ركعات حملها على صلاة الكسوف، فأورد هذا الحديث في صلاة الكسوف، فمعنى ذلك أنه فسرها فقط وقصرها على باب الكسوف. وروى أبو داود في سننه برقم 1197 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم آية فاسجدوا. كذلك هذه الكلمة آية كلمة عامة تشمل الكسوف وتشمل الزلازل، لذلك روي عن ابن عباس أخذا من هذا الحديث أنه كان يصلي في الآيات. طبعا هنالك حديث لكن لم يصح ولكن نذكره للعلم به، روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان صلى في زلزلة جماعة. قال النووي: لم يصح هذا الحديث. وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به. إذن هذا الحديث لم يصح. إذن ما خلاصة الأمر؟ العلماء بعضهم قال لا يصلى للزلازل، وبعضهم قال يصلى لها في البيوت فرادى. أما الدعاء والتضرع، نعم، والالتجاء إلى الله، فهذا لا شك مشروع عند الزلازل والخسف والصواعق وعند رؤية الآيات. وهذا حثنا عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلا شك أن الزلازل والصواعق والخسف هي من آيات الله ومن بأس الله عز وجل، فإذا رأى المسلمون شيئا من ذلك عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والانكسار والطلب أن يدفع الله تعالى البلاء. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الترمذي وأحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم، لا نطيل بذكر من أخرج هذا الحديث، روى هؤلاء جميعا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد، وهذا أقل الآيات، يعني كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. إذن هذا دل على أن الدعاء والتضرع عند رؤية الآيات مشروع، وأنه يستحب بل ينبغي لكل أحد رأى هذه الآيات أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهل كانت آية أشد من آية السونامي التي مرت من مدة ليست بالبعيدة؟ آية كثيرة من آيات الله عز وجل. أرى الله سبحانه وتعالى عباده قدرته العجيبة الهائلة: اللهم لا تهلكنا بعقابك، لا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك يا رب العرش العظيم. وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال، ترك حديثه إذا كان يتحدث، وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم، فإذا ورد عن السلف وعن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أن الدعاء مستحب عند رؤية الآيات. لذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء: روي عن طائفة من علماء أهل الشام أنهم كانوا يأمرون عند الزلزلة بالتوبة والاستغفار ويجتمعون لذلك، وربما وعظهم بعض علمائهم وأمروهم ونهوهم، يعني أن يأمروهم بالتوبة والاستغفار والإنابة ويجتمعون لذلك لكي يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء. قالوا: واستحزن ذلك الإمام، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الأمصار إن هذه الرجفة شيء يعاقب الله تعالى به العباد، فمن استطاع أن يتصدق فليفعل، لأن الصدقات يرفع الله تعالى بها البناء. نعم، وكما ورد مصانع المعروف تقي مصارع السوء. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فمن استطاع أن يتصدق فليفعل، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى. ثم قال: وقولوا، يعني عند الرشفة، كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز كيف جمع هذه الأدعية كلها التي دعا بها الأنبياء عليهم صلاة الله تعالى وسلامه، جزى الله عنا عمر رضي الله عنه خير الجزاء. الإمام أحمد كذلك، وهو الرجل الذي يتبع الآثار والسنة رضي الله تعالى عنه، إمام أحمد نقل عنه أبو بكر الخلال في كتاب العلل، قال إمام أحمد: سألني إنسان عن الرجفة، يعني إيه؟ الزلزال، فكتبت له هذا الحديث وما أحسنه. أي حديث؟ هنا ليس حديثا نبويا، ولكن ذكر له ما فعل أحد أمراء حمص لما حصلت زلزلة عنده. قال: كتبت له هذا الحديث وما أحسنه، أصاب الناس رجفة بحمص سنة 94، ففزع الناس إلى المسجد، فلما صلى أيفع بن عبد الكلاعي، ظاهر كان أمير حمص، صلاة الغداة قام في الناس فأمرهم بتقوى الله، وحذرهم وأنذرهم، ونزع القوارع من القرآن، يعني ذكر الآيات التي فيها ذكر عذاب الأمم السابقة من القرآن، وذكر الذين أهلكوا بالرجفة، يعني من الأمم السابقة. ثم قال لهم أيفع: والله ما أصابت قوما قبلكم، يعني الرجفة، إلا أصبحوا في دارهم جاثمين. الآية ماذا يقول الله تعالى في الآية؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال: ما أصابت قوما قبلكم إلا أصبحوا في دارهم جاثمين، فاحمدوا الله الذي عافاكم ودفع عنكم ولم يهلككم بما أهلك به الظالمين قبلكم. ثم قال: فكان أكثر دعائه حين وقف في الناس: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله. ثم قال: أيها الناس، عليكم بهذه الكلمات، فإنهن القرآن، يعني من القرآن، وهي الباقيات الصالحات. بعد أن أنهى كلامه قال للقاضي، كان هناك قاضي يدعى أبا ضمرة، قال: قم في الناس. فقام القاضي فصنع كما صنع أيفع، يعني وعظهم وأمرهم وذكر الله سبحانه وتعالى. فلما قضى موعظته انصرف، وصنع ذلك دبر الصلوات 3 أيام، فاستحسن ذلك المسلمون. إذن هذا يدل على أن البلاء إذا أحاط بالمسلمين، وأنه إذا رأوا آيات من العذاب ومن البلاء ومن الفتن، المخرج من هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مصداق قوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هنا لولا بمعنى هلا، يعني هنالك حظ للمسلمين على أنهم إذا جاءهم بأس أو عذاب أو رأوا آيات أن يتضرعوا ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثروا الدعاء أن يكشف عنهم الضر ويدفع عنهم السوء ويكشف عنهم البلاء. اللهم ادفع عنا السوء واكشف عنا البلاء يا رب العرش العظيم. بقيت مسألة تتعلق بهذا الأمر، وذكرها الحافظ ابن رجب وأشار إليها. ما هي هذه المسألة تتعلق بالزلزلة؟ قال: هل يجوز الخروج منها والهرب إلى الصحراء؟ مسألة ظريفة ما هي؟ نعم. نقل عن الأوزاعي وهو من كبار العلماء قال: لا بأس به، يعني لو فروا من الزلزلة والرجفة لا بأس به، لأنه كل يعلم أنه ليس يسبق قدر الله من فر ومن جلس. نعم. الأوزاعي قال، طبعا هو قال: الجلوس أحب إلي، رأيه الخاص الأوزاعي، لأنه قال ليس يسبق قدر الله من فر ومن جلس. لكن سئل إسحاق بن راهوي وهو من كبار الفقهاء، تعلمون قدره ومنزلته في العلم، عن الرجل يكون في بيته فتصيبه الزلزلة، هل يقوم فيخرج من البيت؟ قال: إن فعل فهو أحسن، إن فعل فهو أحسن. طبعا الحافظ ابن عساكر قالوا صنف مصنفا في هذه المسألة بالذات، ولكن لم يذكر أثرا عمن تقدم من العلماء، إلا أنه حكى عن بعض من في زمانه، ابن عساكر حكى عن بعض من في زمانه من العلماء أنه استحب الفرار من الرجفة والزلزلة، واستدل على ذلك بحديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بحائط مائل فأسرع، وقال عليه الصلاة والسلام: أكره موت الفوات. فهذا استدل بهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في مراسيله، أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكره موت الفوات فأسرع، فاستدل بذلك على أنه لا بأس أن يفر من الزلزلة، وأقره الحافظ ابن رجب وقال: هذا لا شك بأنه أقرب، لأنه كالهرب من النار والهرب من السيل وغيرها مما فيه أذى محقق، على المرء أن يدفع عنه الأذى، فهذا أمر مطلوب شرعا. لكن بقي مسألة صغيرة، يعني هي استطراد أو متعلقة بهذه القضية، وهي: إذا جاء الدجال، ورد إذا جاء إلى المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات، قال العلماء: في تلك الرجفات ينبغي ألا يخرج من المدينة، هذه خاصة. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يخرج إليه إلا كل منافق ومنافقة. حين ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، حين يأتي الدجال إليها، طبعا هو لا يدخلها، المدينة محروسة من الدجال، نعم، لكن ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليها كل منافق ومنافقة، لذلك جاء النهي عن الخروج من الرجفة في هذه الحالة. أما فيما سوى ذلك فكما رأيتم أن العلماء قد ذكروا بأنه لا بأس من أن يهرب من الرجفة، نحن نقول: اللهم أبعد عنا الرجفات، وأبعد عنا الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العرش العظيم، أن تؤمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين جميعا في أوطانهم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وتبعد عنهم كل شر وبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تكرمهم بلطفك وأمنك وسلامتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.